كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في دعائه: اللهم إني أسألك خير المسألة والنبي. كان عليه الصلاة والسلام يتفهم ويعجبه إذا خرج لحاجة أن يسمع: يا راشد يا نجيح. وكذلك كل كلمة حسنة. لكن
في الوسع وندعو زدنا يا مولانا.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. فقد تحدثنا في الدرس الماضي في شرح كتاب منهج السالكين للشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله في الفقه، في موضوع الصلاة في أحكام متابعة الإمام، عن أقسام المتابعة الأربعة، وهي التخلف والتأخر، وكذلك المتابعة والمخالفة. الموافقة والمخالفة، والمتابعة والمسابقة. الموافقة والمخالفة والمتابعة والمسابقة. وتحدثنا عن التخلف والتأخر، وبينا أن هذا على قسمين: تخلف لعذر وتخلف لغير عذر. وقلنا أن التخلف لغير عذر ينقسم إلى قسمين أيضا: تخلف في الركن وتخلف بالركن. في الركن يعني أن الإمام يركع وهذا لازال واقفا، ثم يركع والإمام لازال راكعا لكنه يوشك أن يرفع، تخلف عنه في أول الركن وركع معه في آخر الركن، تخلف معه في الركن. ويمكن أن يكون الوضع أسوأ ويتخلف عنه بالركن فلا يركع إلا بعدما يرفع الإمام، وقد يتخلف عنه بركنين فيركع الإمام ويرفع ويسجد ثم يتحرك صاحبنا. وذكرنا أن التخلف يبطل الصلاة على الراجح إذا كان بركن أو أكثر، ما دام قد حصل تعمدا وصاحبه يعلم الحكم ويعلم الحال وهو ذاكر لذلك. ثم ذكرنا الخلاف في الصلاة خلف الإمام القاعد، وأن المسألة فيها أقوال، أقربها والله أعلم التفصيل: فإذا بدأ الإمام صلاته جالسا صلى المأمومون قعودا خلفه إذا كان إماما راتبا، وإذا بدأ الصلاة قائما ثم طرأ عليه ما اضطره للقعود فإن المأمومين يكملون الصلاة خلفه قياما، وأن هذا القول هو الذي يحصل به الجمع بين النصوص. كما بينا أن صلاة المفترض خلف المتنفل صحيحة على القول الراجح، وقد قامت الأدلة على ذلك كحديث معاذ رضي الله عنه الذي كان يصلي الفريضة خلف النبي صلى الله عليه وسلم ثم يذهب إلى قومه فيصلي بهم إماما، فتكون بالنسبة له نافلة وبالنسبة لهم فريضة. وكذلك صلاة النبي صلى الله عليه وسلم الخوف، صلاة الخوف بإحدى الطائفتين ركعتين، فينصرفوا وقد انتهت صلاتهم، ثم يصلي عليه الصلاة والسلام بالطائفة الأخرى الذين لم يصلوا معه أولا، فصلاتهم فريضة وصلاته بهم نافلة. هذه إحدى كيفيات صلاة الخوف، لأن هنالك كيفيات أخرى فيها أنه يصلي ركعة بهؤلاء وركعة بالآخرين. وكذلك صلاة عمرو بن سلمة رضي الله عنه. المسألة الثانية: اقتداء المفترض بمن يصلي فرضا آخر، فهل يجوز أن يصلي رجل الظهر خلف إمام يصلي العصر والعكس، أو المغرب خلف من يصلي العشاء والعكس؟ في هذه المسألة خلاف بين أهل العلم، فذهب جمهور الفقهاء من الحنفية والمالكية والحنابلة إلى أنه لا يجوز اقتداء المفترض بمن يصلي فرضا آخر غير فرض المأموم، فلا يصح أن يقتدي من يصلي الظهر بمن يصلي العصر ولا العكس، ولا اقتداء من يصلي أداء بمن يصلي قضاء ولا العكس. واستدلوا على ذلك بأن اختلاف نية الصلاتين حاصلة، وقد قال عليه الصلاة والسلام إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه. وقالت شافعية وجماعة من أهل العلم إلى أن ذلك يجوز إذا توافق نظم صلاتيهما في الأفعال الظاهرة، فيصح اقتداء من يصلي فرضا من الأوقات الخمسة بمن يصلي فرضا آخر منهما أداء وقضاء. قال في تحفة المحتاج: من شروط القدوة توافق نظم صلاتيهما في الأفعال الظاهرة، فحينئذ تصح قدوة المؤدي بالقاضي، يعني الذي يصلي أداء خلف الذي يصلي قضاء، والمفترض بالمتنفل، وفي الظهر بالعصر وبالعكوس، يعني عصر وراء ظهر، متنفل وراء مفترض، قاضي وراء مؤدي، وذلك نظرا لاتفاق الفعل في الصلاتين وإن تخالفت النية. بماذا استدلوا؟ قالوا: دليلكم يا من منعتم حديث النبي صلى الله عليه وسلم إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه، سبق بيان أن المراد بالاختلاف مخالفة الأفعال، لأنه قال إذا كبر فكبروا وإذا ركع فاركعوا، فهو الذي شرح كلامه وبين لنا ما معنى فلا تختلفوا عليه. هل معناه الاختلاف في النية، يعني ما يصلي واحد عصر وراء واحد يصلي ظهر؟ هل الاختلاف اختلاف القضاء والأداء، فمثلا ما يجوز أن تصلي قضاء وراء واحد يصلي أداء مثلا؟ هو بين لنا ما المقصود بالاختلاف، بأنه أن لا تكبر عندما يكبر، وأن لا تركع عندما يركع، وأن لا تسجد عندما يسجد. هذا الاختلاف المقصود الذي منع منه وأمرنا بأن نكبر حين يكبر، وأن نرفع حين يرفع، وأن نركع حين يركع، وهكذا. وعلى ذلك فلا دليل على المنع. وإذا صلى صلاة أكثر من صلاة الإمام فلا إشكال في ذلك أيضا، كما لو صلى العشاء خلف من يصلي المغرب، فهنا نقول له صل مع الإمام، وإذا سلم الإمام فقم أنت وأتي بركعة. مثاله: شخص مسافر دخل مسجد محطة بنزين على الطريق، فوجد عاملا من عمال المحطة يريد أن يصلي العشاء لأن وقت العشاء قد دخل في المحطة، وصاحبنا المسافر ما صلى المغرب، فعامل المحطة أعجمي وصاحبنا عربي، مخارج حروفه وقراءته أضبط ولن يقتدي بالأعجمي، فقال صاحبنا لي العامل في المحطة: نصلي سويا. قال العامل: أنا أريد أن أصلي العشاء. قال صاحبنا: وأنا سأصلي المغرب. فأنت إذا رأيتني سلمت من المغرب فقم وهات ركعة، أنت عليك العشاء أربع، أنت مقيم في المكان عليك العشاء أربع، أنا المغرب ثلاث سأصليها، فإذا أنا سلمت من صلاتي المغرب قم أنت وهات ركعة، وأنا نيتي مغرب وأنت نيتك عشاء، وأنا نيتي مغرب وأنت نيتك عشاء. هل يصح هذا؟ الجواب نعم. طيب ماذا إذا حدث العكس وأراد أن يصلي وراء إمام وصلاته أقل من صلاة الإمام؟ فهو يريد أن يصلي المغرب وراء إمام يصلي العشاء، فلو عكسنا وكان الشخص الذي في المحطة هو الإمام وسيصلي العشاء أربعا، وصاحبنا ما صلى المغرب فسوف يبدأ بصلاة المغرب لأن ترتيب الصلوات واجب. فصاحبنا إذا صلى المغرب ثلاثا سيقوم الإمام إلى الركعة الرابعة، فماذا سيفعل؟ يجلس. طيب إذا جلس سيخالف الإمام، الإمام سيقوم صاحبنا جالس، أليس هذا اختلافا على الإمام داخل في حديث النهي أم لا؟ الجواب هو لم يخالف الإمام إلا مضطرا. أنت لا يمكن أن تنفي المخالفة، يعني واحد قائم واحد جالس ما يمكن أن تنفي المخالفة، لكن هل فعلها يعني كسلا تهاونا رغبة في المخالفة عنادا؟ ليس كل ذلك، لكن هو جلس مضطرا لأن الله فرض المغرب ثلاثا، فكيف سيقوم إلى الرابعة؟ لا يمكن. أما بالنسبة للجمهور يقولون لا تصلي وراء أصلا، أصلا ما يجوز أن تصلي وراء، والراجح جواز الصلاة خلفه تحقيق مصلحة الجماعة مثلا. وكذلك فإنه لا يضر أن تكون نيته المغرب والإمام نيته العشاء، بقيت القضية ماذا سيفعل المأموم. هو بين أمرين، إما أن ينفرد عن الإمام، يعني بالنية يفارق الإمام، إذا جلس والإمام قام ينوي مفارقة الإمام فيكمل الصلاة منفردا. ثانيا أن يتابع الإمام، وهذا طبعا لا يجوز لأن المغرب ليست أربعا، إذا تابع الإمام وزاد ركعة لا يجوز له ذلك، لكن أن ينوي مفارقة الإمام ويكمل الصلاة فهذا لا بأس به في هذه الحالة، لأنه مضطر إلى مخالفة الإمام. طيب هذه كيفية، أن ينوي المفارقة ويكمل الصلاة منفردا بعد الركعة الثالثة ويتشهد ويسلم. ثانيا أن يبقى جالسا حتى ينزل الإمام للتشهد ويفرغ من ركعته الرابعة، وصاحبنا يدعو تحيات والصلاة الإبراهيمية والدعاء حتى نزل الإمام فتشهد وسلم فسلم معه، وهذه أولى، ولكن الأولى جائزة. وستأتي أو سيأتي الدليل على جواز الانفراد عن الإمام للحاجة. سؤال، ماذا لو أدرك الإمام في الركعة الثانية، الإمام يصلي العشاء وهو في الركعة الثانية جاء صاحبنا الذي لم يصلي المغرب فدخل مع الإمام، كم ركعة سيصلي معه؟ ثلاثة. وصلاة المغرب كم ركعة؟ ثلاث. تكفيه عن المغرب؟ نعم، إذا نوى المغرب تكفيه. طيب خالفت هيئة صلاته هيئة صلاة المغرب، لأن صلاة المغرب ركعتين ثم ركعة بعد التشهد الأول ثم التشهد الأخير. نقول لكن هذه المخالفة لهيئة صلاة المغرب حصلت اضطرارا لموافقة الإمام، لأن لا يمكن أن يخالف الإمام. هب أنه دخل معه في صلاة المغرب والإمام في صلاة المغرب في التشهد الأول، فماذا سيفعل صاحبنا؟ سيبدأ صلاته بتشهد بجلوس، ثم يقوم للركعة الأولى بالنسبة له، الثالثة بالنسبة للإمام، ثم يجلس مع الإمام للتشهد، هذا جلوس ثاني، ثم يقوم صاحبنا للركعة الثانية بعد السلام، بعد سلام الإمام، ثم سيجلس صاحبنا بعد الركعة الثانية جلوسا ثالثا. التشهد الأول هذا بالنسبة له، ثم سيقوم للركعة الثالثة، ثم التشهد الأخير، صار عنده 4 تشهدات. هذا ونيته مغرب والإمام مغرب. إذن حصول مخالفة لهيئة المغرب اضطرارا لأجل متابعة الإمام وموافقة الإمام في حاله وصلاته لا حرج. إذن نقول لو صلى المغرب وراء إمام يصلي العشاء ودخل معه في الركعة الثانية، فصلاته تصح مغربا ولو كانت ثنتين، ولو كانت ثنتين ثم تشهد ثم واحدة، ولو كانت ركعة ثم تشهد ثم ركعتان، ولو كانت ركعة ثم تشهد ثم ركعتان، مع مخالفتها لهيئة المغرب المعتادة. لكن هنا مغرب وعدم موافقتها لهيئة المعتادة اضطرارا لأجل متابعة الإمام. طيب لو دخل مع الإمام في الركعة الثالثة ماذا سيفعل؟ سيأتي بعد الإمام بركعة، الإمام يصلي العشاء 4، صاحبنا سيصلي المغرب، إذا دخل مع الإمام في الركعة الثالثة ماذا سيفعل صاحبنا؟ سيصلي معه ركعتين ثم يتشهد ثم يأتي بعد الإمام بركعة وتتم صلاته. ما هو الدليل على جواز الانفراد عن الإمام في المسألة السابقة؟ والإمام يجب أن يتم به، فكيف ينفصل عنه؟ الجواب: إذا وجد العذر جاز الانفصال، وإنما يحرم الانفصال بغير عذر. والانفراد للعذر الشرعي أو الحسي جائز بالدليل، فمثلا صلاة الخوف في أحد هيئاتها تقوم الطائفة الأولى من الجيش فتصلي مع الإمام ركعة ثم تنصرف، وتأتي الطائفة الثانية وتصلي معه ثم تنصرف، ثم تأتي الطائفة الأولى ثم الطائفة الثانية، الطائفة الثانية تصلي مع الإمام ركعة ثم تكمل الركعة التي عليها، ثم تأتي الطائفة الأولى وتصلي الركعة التي فاتتها. إذن هناك انصرافات، لكن قد يقول قائل هذا انصراف لعذر ولا زالوا في صلاة، يعني بالنسبة للطائفة الأولى لا زالوا في صلاة، لكن خذ الكيفية الأخرى من صلاة الخوف في إحدى هيئاتها، نصف الجيش الطائفة الأولى يصلي مع الإمام ركعة، فإذا قام الإمام إلى الثانية نوت الانفراد وأتمت الركعة الثانية وسلمت وانصرفت والإمام باق واقفا، فتأتي الطائفة الثانية وتصلي معه لتدرك مع الإمام ركعة ويكون لها فضيلة الجماعة. طيب بأي عذر جعلنا الطائفة الأولى في إحدى كيفيات صلاة الخوف تصلي ركعتين خلف الإمام الذي صلى ركعة وتنصرف لتأتي مكان الطائفة الثانية؟ الجواب: العذر عذر الحال، هذه صلاة خوف وهنالك عدو ونريد أن تدرك الجماعة الطائفة الثانية أيضا. دليل آخر: لما صلى معاذ رضي الله عنه العشاء. طبعا هو كان يصلي مع النبي عليه الصلاة والسلام، وصلاة النبي عليه الصلاة والسلام صلاة يعني متأنية. ثم ينصرف معاذ بعد الصلاة، ومسافة الطريق حتى يصل إلى حيه وأهله وعشيرته، وعندهم مسجد في حيه، فنظرا لأهليته للإمامة وفقهه وقراءته وحفظه يصلي بهم إماما، فيصل إليه متأخرا. فكان رضي الله عنه يطيل بهم، يصلي ويطيل، يعني ربما قرأ من البقرة. وأعرابي جاء، أو ربما كان في عمل منهك طيلة اليوم من الصباح إلى الليل، ثم جاء الآن متعبا منهكا لصلاة العشاء، فوجد معاذا رضي الله عنه جاء متأخرا ثم يطيل في صلاته، ما تحمل. فلما أطال معاذ انفرد الرجل وأكمل الصلاة وحده، فغضب معاذ رضي الله عنه بعد الصلاة، وصار الاتهام بالنفاق، وقضية لأشكونك إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وأنا لأرفعن أمرك إلى النبي صلى الله عليه وسلم، والشكوى المتبادلة، وذهب إلى النبي عليه الصلاة والسلام وسأل النبي عليه الصلاة والسلام الرجل لماذا فعل ذلك، فقال يا رسول الله يصلي معك ثم جاء يأتي إلينا ثم يطيل الصلاة بنا ويتأخر. فغضب النبي عليه الصلاة والسلام غضبا شديدا. الشاهد أن النبي عليه الصلاة والسلام أقر الرجل على فعله، ما أمره بإعادة الصلاة، ولا قال له أنت انفردت عن الإمام صلاتك باطلة أعد الصلاة، ما قال ذلك. إذن إذا حصل عذر مثل الإطباق الشديد للنعاس على المصلي على المأموم، يعني واحد بدأ الصلاة مع الإمام مثلا في الفجر أو في غيره، فأطبق عليه النعاس إطباقا شديدا، يعني خلاص ما ممكن الآن ما يدري ما يحس ولا يفهم ولا يعقل شيئا، فآثر الرجل أن يكمل صلاته وحده موجزة وينصرف. لو حصل من هذا القبيل عذر ملح حقيقي، وليس واحد كسلان بس طول الإمام شوية، لأن بعض الناس عندهم كسل الآن، ولو الإمام يعني سبح 4 أو 5 تسبيحات ها طول يقيم الدنيا، والإمام أحيانا يعني يمكن يقرأ مثلا يعني حتى لو قرأ سبح والغاشية ما يرضى، يقول ليش، ويقول والله أحد ليش نزلت، كأنه نزلت لأجل أن يقرأ دائما بها لأجل حضرته. إلا طبعا هذا يعني ما هي على هوى الناس التطويل والتقصير، كل واحد طول قصرت لا كويس لا طب، المسألة موافقة السنة. والنبي عليه الصلاة والسلام أرشد الأئمة إلى القراءة، ثم هنالك سنة ونحن ينبغي أن نقتدي بها. يعني الآن من السنة قراءة السجدة والإنسان فجر يوم الجمعة، لو إمام قرأ السجدة والإنسان هل يلام ويعنف ويوبخ وتترك الصلاة وراءه وتصير قضية، لأن الإمام قام بالسنة وصلى السجدة في الركعة الأولى والإنسان في الركعة الثانية، إيش هذا؟ صلى بهم البقرة وآل عمران، صلى السجدة والدهر الإنسان سورة الإنسان. فإذا بعض الناس عندهم هوى ويريد أن الإمام يمشي على مزاجه هو وعلى هو ويتحكم في الإمام، طول قصرت فعل لا، الإمام عليه أن يتبع السنة وعلى المؤمنين الرضا. قضية أن يطرأ عذر قهري مثلا واحد جاء من يستغيث به من خارج المسجد البيت يحترق تعال، طيب هذه قضية يعني هذه مسألة طوارئ، قضية إطباق النعاس مذكورة، الإنهاك مثل قصة الأعرابي الذي صلى خلف معاذ، هذه أعذار أو هذه أحوال خاصة. لكن نحن كان شاهدنا من القصة ما هو؟ أن الأعرابي لما انفرد عن معاذ بعذر صحيح أقره النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك. فإذا لو انفرد من يصلي المغرب خلف الإمام الذي يصلي العشاء بعد الركعة الثالثة فانفراده صحيح، ولكن الأفضل والأكمل ومحافظة على أكبر قدر ممكن من الموافقة أن يبقى المأموم جالسا بعد الركعة الثالثة حتى ينزل الإمام من الرابعة ويتشهد ويسلم فيسلم معه. طيب، ما حكم اقتداء المقيم بالمسافر والعكس؟ الجواب، يجوز اقتداء المقيم بالمسافر باتفاق الفقهاء، اتفق الفقهاء على جواز اقتداء المقيم بالمسافر. وله حالتان: أن يكون الإمام مسافرا، والثاني أن يكون الإمام مقيما. طبعا أقول اقتداء المقيم بالمسافر هذه واحدة منهما، لأن الثانية هي اقتداء المسافر بالمقيم. فإذا كان الإمام مسافرا فإنه يقصر الصلاة ثم يقوم المصلون المقيمون خلفه ليتموا صلاتهم، ويعتبر في هذه الحالة كالمسبوق عند أكثر الفقهاء. وروى مالك في الموطأ من قول عمر بن الخطاب رضي الله عنه: كان إذا قدم مكة صلى بهم ركعتين ثم قال: يا أهل مكة أتموا صلاتكم فإن قوم سفر. طيب، ماذا إذا كان الإمام مقيما والمقتدي مسافر؟ ماذا إذا كان الإمام مقيما والمأموم مسافر؟ الجواب في هذه الحالة أنه يجب على المأموم المسافر إتمام صلاته خلف الإمام المقيم، يجب متابعة للإمام. ودليل ذلك ما أخرجه أحمد عن موسى بن سلمة قال: كنا مع ابن عباس رضي الله عنهما بمكة فقلت: إنا إذا كنا معكم صلينا أربعا، وإذا رجعنا إلى رحالنا صلينا ركعتين. قال: تلك سنة أبي القاسم صلى الله عليه وسلم. وهذا حديث صحيح. فإذا كلام ابن عباس مضت السنة أن يتم المسافر خلف المقيم، خلاص إذا صليت وراء مقيم لا بد أن تتم الصلاة. طيب، عليك إذن يا أيها المسافر أن تتم الصلاة خلف المقيم. طيب، لو أدركه في التشهد الأخير، ذهب شيخ الإسلام تيمية رحمه الله إلى أن المسافر إذا أدرك الإمام المقيم في التشهد الأخير فإنه يقصر، لأنه لم يدرك الجماعة، لأنه لا تدرك الجماعة إلا بإدراك ركعة فأكثر، وحيث أنه لم يدرك ركعة فأكثر إذا ما أدرك الجماعة، وبالتالي لا يلزمه الإتمام خلف الإمام لأنه ما أدرك الجماعة وجاء بالتشهد الأخير. هذا رأي شيخ الإسلام رحمه الله. المسألة الرابعة: صلاة الفرض خلف من يصلي الجنازة. يعني هذه قضية الاتفاق والاختلاف الآن، وننظر الآن ما تكون مثلا الصلاة ما فيها ركوع ولا سجود مثل صلاة الجنازة، هل يجوز أن يأتم إنسان يصلي الفريضة مثلا بمن يصلي الجنازة؟ أنت ذهبت إلى الحرم، أنت ذهبت إلى الحرم فوجدت الإمام في الحرم انتهى من الفريضة ودخل في صلاة الجنازة، أحضروا له جنازة وقام يصلي، هل يجوز أن تقتدي به وتنوي الفريضة؟ ذهبت لتصلي على صاحب لك أو قريب لك توفي في مسجد في البلد فوصلت متأخرا وقد انتهى الإمام من صلاة الفريضة وشرع في صلاة الجنازة، هل يجوز أن تدخل معه بصلاة الفريضة وهو يصلي الجنازة؟ ذهب شيخ الإسلام رحمه الله إلى ذلك وأجازه، وأنه يتابع الإمام بالتكبير، فإذا سلم الإمام من صلاة الجنازة يتم صلاته. لكن كثير من أهل العلم لا يصحح هذا الاقتداء. قال الشيخ ابن عثيمين: في القلب من هذا القول شيء، يعني من قول شيخ الإسلام، وذلك لأن المصلي على الجنازة يصلي صلاة تخالف صلاة المأموم في الأفعال والصفة، فهي صلاة لا ركوع فيها ولا سجود. وحتى يعني على قول الشافعية الذين يشترطون اتفاق الصلاتين نظما لا تصح لمخالفتهما في نظم الصلاة وتعذر المتابعة. قال النووي رحمه الله: فلو اختلفت صلاتا الإمام والمأموم في الأفعال الظاهرة بأن اقتدى مفترض بمن يصلي جنازة أو كسوفا لم تصح على الصحيح، فرضت الطالبين. وجاء في حاشية قليوبي وعميرة: فإن اختلف فعلهما أي الصلاتين كمكتوبة وكسوف أو جنازة لم تصح القدوة فيهما على الصحيح لتعذر المتابعة. ولعل هذا القول هو الأرجح، وذلك لأن الاختلاف بين الصلاتين كبير فتعذر معه المتابعة، بخلاف الظهر وراء العصر والمغرب وراء العشاء، في تشابه في الأركان والواجبات مما ييسر المتابعة. سنكمل بمشيئة الله تعالى بعض مسائل الاهتمام في الدرس القادم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.